تكفيه لكن إن لا تضاد موت الفيزيكين من الانضمام، لأن الناس إذا أرادوا أن يروا شيئا غير واضح فإنه ينضم بعضهم إلى بعض، ينضم بعضهم إلى بعض كي يقوي الشهادة لما يراه. يقول أمي أنا أرى يأتي واحد في جواري ينضم إليه لكي لكي يراه، فينضم بعضهم إلى بعض لأن الشيء الذي يرونه ليس واضحا. مثلا في رؤية الهلال مثلا في أول الشهر واضح استطلاع الهلال، وربما يحتاج الناس أن ينضموا بعضهم إلى بعض لماذا؟ لأنه يكون دقيقا جدا في السماء بحيث يمكن أن يرى، فلذلك يتضمون يعني ينضم بعضهم إلى بعض حتى يؤكد الواحد منهم ما يراه الآخر بسبب عدم وضوح المرئي واضح؟ أو لا تضامون برؤيته من الضيف، من الضيف يعني اللي هو الظل، يعني لا يظلم بعضكم بعضا بحيث من الانسحاب او من عدم الرؤية يرى البعض والبعض الاخر لا يرى. فهذا هذان من الاحتمالات اللي هما ينفيان اي عدم وضوح من رؤية الله في الاباء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا تحتاجون هذا الانضمام ولا يمكن بعضكم فيرى وبعضكم لا يرى. لماذا؟ لشدة الوضوح. فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال ابن كثير: تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجرير وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرفات وفي روضات الجنات. وقال الحافظ ابن حجر: الكشف وأدلة السمع النقل يعني في القرآن والسنة صافحة لوقوع ذلك في الآخرة لأهل الإيمان دون غيرهم ومنع ذلك في الدنيا، إلا أنه اختلف لنبينا صلى الله عليه وسلم. يعني حصل اختلاف حول رؤية الله في الدنيا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. وقعت أن قال ابن كثير: كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا وتحتج بهذه الآية. فعائشة كانت تستدل بهذه الآية ويقول تعالى: لا تدركه الأبصار، يعني في الدنيا وهو يدرك الأبصار. فالأبصار أبصار الكثيرة تكمل فيما تكمل بصر الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانت تستدل بهذه الآية على أن الرسول على السلام لم يرى أكثر له. فعن مبروك قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قص شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثتهن فقد كذب؟ من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت. فطبعا كذب هنا بمعنى إيه؟ أخطأ، لأن الكذب نوعان: كذب اللي هو الإخبار عن الشيء، الكذب عموما هو الإخبار عن الشيء بخلاف حقيقته التي هو عليه. فإن كان عمدا ففيه الإثم، وإن كان غير عمد فهذا هو الخطأ، بالتالي كلمة الخطأ. فيمكن أن يقال من أخطأ في شيء كذب، يعني أنه لم يوافق الحقيقة خطأ، أما إذا تعمد الإخبار وهو يعلم أن هذا يخالف الحقيقة فهذا هو المحرم الشريعة أو الزور. فقولها فقد كذب يعني فقد أخطأ. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كذب فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. وهذا الحديث أخرجه الشيخان والترمذي. خالفها ابن عباس، ابن عباس خالف أم المؤمنين في هذه المسألة، فعنه إطلاق الرؤيا. رواية عن ابن عباس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة المعراج، رأى ربه بالكعبة. وعنه يعني ابن عباس رواية أخرى أنه رآه بفؤاده، رآه بفؤاده وقلبه. وهذه المسألة ستذكر مبسوطة في أول سورة النجم إن شاء الله تعالى. ومن الناس من ذهب هذا كله بناء كل كلام الذي مضى في الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، بناء على أن النفس الإدراك هنا بمعنى رؤية، أن الإدراك يساوي مطلق الرؤية. فإذا دخلنا وقلنا لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه الأبصار، فنحن نقول الأبصار المعهودة هنا في ذلك بليل. هناك قول آخر قرأه فريق آخر من العلماء، قالوا إنه لا منافاة بين إثبات الرؤية وبين نفي الإدراك. لماذا؟ لأن الإدراك ليس المقصود به مطلق الرؤية. قالوا لا تدرك الأبصار الإدراك معناه الإحاطة ومعرفة الكلية. واضح؟ فهذا ثابت، هذا النبي الحقيقي وموجود في وقت الدنيا أو في الآخرة. إيه؟ لا يحيط أحد بالله سبحانه وتعالى أبدا. واضح؟ ولذلك قال ولا يحيطون به إلا يقول ابن كثير. وقال آخرون لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فإن الإدراك أخف من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخف انتفاء العمل. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو؟ فقيل الإدراك المنفي هو معرفة الحقيقة، فإن هذا لا يعلمه إلا هو، يعني حتى لو رأى المؤمنون ربهم لكنهم لا يحيطون بالله علما، يعني إذن لا يدركون كله الله عز وجل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. هذا أنت استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. فالمؤمنون حتى ولو رأوا ربهم فممكن نثبت أنهم يرون ربهم بالآخرة، لكن لا يعني ذلك أنهم يحيطون به علما أو أنهم يدركونه إدراك إحاطة. واضح؟ بمعرفة حقيقته وفهمه عز وجل. كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكفره وماهيته. فهل إذا قلت أنك نرى القمر هل هناك أنك تحيط علما بالقمر؟ هذا لا يعني أنك تعرف تفاصيل القمر، بالعكس احنا نرى أن القمر إلى جهة واحدة فقط. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك وهو أولى بذلك وله المثل الأعلى. فنرى القمر لكن لا نحيط به، فمن باب أولى أننا حملوه حتى لو رأوا الله كما تعرف ليس على أنهم يحيطون به، بمعنى يدركون قدر الله عز وجل وحقيقيا وحقيقته. وقال آخرون الإدراك أخف من الرؤية، والإدراك بمعنى الإحاطة. قالوا ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية، كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. يعني قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، يعني ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هل كوننا لا نحيط بالله علما يعني أننا لا نعلم شيئا عن الله؟ فنحن نعلم من صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله ما بلغنا عن طريق الوحي، نحن نعلم هذه الأشياء الخاصة التي يعني جاءتنا عن طريق الوحي، لكن هل معنى ذلك أننا نحيط بالله علما؟ لا لا، فلا يتعارض كوننا لا نحيط بالله علما مع كوننا نعلم بعض صفات الله سبحانه وتعالى. حتى أبناء الله هل نعرفها جميعا؟ لا، من أبناء الله نستأثر ضرور علمه. واضح؟ فكما يعني تثبت كما يثبت لنا العلم بالله مع عدم الإحاطة، كذلك يثبت للمؤمنين رؤية الله في الآخرة مع عدم الإدراك. لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به الأبصار وهو يدرك الأبصار. مثال ذلك أيضا ما حدث في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي ثناء عليك، يعني لا أستطيع أن أوفيك حقك من الثناء. هل كونه لا يحيط بالثناء أو لا يستوفي كل ما يستحق الله سبحانه وتعالى من الثناء، هل هذا يبدو أنه أثنى على الله؟ هو يثني على الله لكن بدون أن يحيط بما يستحق الله سبحانه وتعالى من الثناء، ولذلك قال لا أحصي ثناء عليك، فنفى إحصاء الثناء. لكن هل هذا يتعارض مع ثبوت ثنائه على الله؟ لا تعارض بينهم. فكذلك ها هنا قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، في حين أنه يرى جميع المرئيات ويبصر جميع المبصرات لا يخفى عليه شيء منها وهو اللطيف الخبير. اللطيف أي الذي يعامل عباده باللطف والرأفة. الخبير أي العليم بدقائق الأمور وجليتها أو جليلتها. يجوز أن تكون الجملة تعليلا لما قبلها، يعني لا يدرك لا تدركه الأبصار، يعني كنوع من الإيه من النفس والنفس، لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف، وهو يدرك الأبصار لأنه الخبير. فجاءت هكذا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فاللطيف متعلق بإيه؟ بقوله لا تدرك الأبصار، والخبير متعلق بقوله وهو يدرك الأبصار. ثم قال عز وجل قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني الآيات والدلائل التي تبصرون بها الهدى من الضلالة. والبصائر جمع بصيرة، وهي الدلالة التي توجب البصر بالشيء والعلم به. وجوز أن يكون المعنى قد جاءكم من الوحي ما هو كالبصائر للقلوب، جمع بصيرة يعني المقصود به النور. فهناك نور يستبصر به القلب، يعبر عنه كلمة البصيرة، بصيرة القلب، النور الذي يستبصر به القلب. كما أن البصر نور تستبصر به العين، فالعين النور الذي ترى به هو البصر. هناك البصر وهناك البصيرة، فما تعلق برؤية العين فهو البصر، وما تعلق برؤية القلب وهو البصيرة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر، يعني من أبصر الحق بتلك البصائر وآمن به فلنفسه، يعني فلنفسه أبصر، لأنه لأن نفع ذلك لها يعود على نفسه، ومن عمي أي من ضل عن الحق فعليها. ولا شك أن التعبير عن ضلال عن الحق بالعمى تقبيح لهذا الضلال وتنكير عنه، وصفه الندى بالعمى. وطبعا المقصود من هذا هنا عمى القلب، لأن الكلام هنا عن البصائر وليس عن الأبصار. وقد قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في القلوب. فكان من رجل له عينان حدتان مبصرتان لا بصيرة له ولكنه أعمى القلب. وكان من رجل يعني أعمى لا يرى بعينه لكنه بصير، عنده بصيرة يرى بقلبه الحق لا يستدي إلى هذا الحق. وقال تعالى ومن كان بهذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إنما الكلام هنا عن عمى القلب وليس عمى البصر. والآية هنا تتكلم عن بصائر جمع بصيرة هي نور القلب التي يبصر القلب بها الحق. واضح. ولذلك قال فمن أبصر عن الحق بهذه البصائر فلنفسه ومن عمي ضل عن الحق فعليها. وكما سمى قبح الضلال عن الحق لأن وصفه بالعمى ومن عمي فعليها تنكيرا عنه. فعليها يعني فعلى نفسه عمى وإياها ضر بالعمى. وما أنا عليكم بحفيظ أي برقيب يرقبكم ويحفظكم عن الضلال، بل أنا منذر والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها. ثم قال تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك نصرف الآيات، نصرف الآيات يعني نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع. نصرف الآيات يعني ننوع الآيات ونوردها بصورة وبأخرى، يعني بالحجج والدلائل. وكذلك نصرف الآيات نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع لتكمل الحجة على المخالفين وليقولوا درست. إذا نقدر هنا عبارة إيه؟ وكذلك نصرف الآيات لتكمل الحجة على المخالفين، وأيضا نصرف الآيات ليقولوا درست. وليقولوا نقول أيضا قبلها وليقولوا في ربها درست، ويقولوا في محاولة إصداره هذه الآيات التي نصرفها يقول لك درست. درست يعني ليس هذا وحيا أو حول الله إليك، وإنما أنت حصلت على هذا العلم عن طريق المدارسة، تعلمته من غيرك وقرأته على غيرك وحفظت للدرس أحضار من مضى. فكأن العلم الذي يحدثه به النبي صلى الله عليه وسلم يريدون ان يعدوه الى العلم الكفي. حقيقه الامر ان العلم الذي يوصيه الرسول هو علم وهبي وهبه الله سبحانه وتعالى بالوحي، علمه الله اياه بالوحي كما قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اي نعم. وكذلك نصرف الايات اي نوردها على وجوه كثيره في سائر المواضع لتكمل الحجه على المخالفين وليقولوا في ردها درست، اي قرات على غيرك وتعلمت منه وحفظت بالدرس اخبار من مضى، تماما كقوله تبارك وتعالى حكيا عن هؤلاء الكافرين وقالوا اساطير الاولين وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تبنى عليه بكره واصيله، تبنى عليه بكره واصيله. يقال درس الكتاب يدرسه دراسه اذا اكثر قراءته وذلله للحفظ، اذا اكثر قراءه الكتاب حتى يحفظه ويبقى غيره او يذلله للحفظ. قال ابن عباس: وليقولوا درس، يعني اهل مكه حين تقرا عليهم القران يقولوا درست، يعني تعلمت من يسار وخير، وكان عبدين من سبيلون، ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله. وقال الفراء معناه درست، يعني تعلمت من اليهود، تعلمت هذا العلم وما زال الكفار إلى الآن وكأنهم قد تواصوا بهذه السرية أن القرآن عبارة عن صدى للتوراة والإنجيل، وهذا من جهلهم وكذبهم على الله سبحانه وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يزول لهم الشيطان لهم عليه من الكفر بالقران الكريم، فيتوقعون هذه العباره ويقلد بعضهم بعضا كالقرابات ويرددونها، لكن عند التصحيح ادنى قدر من العقل والبصيره يثبت ان هذا كذب وافتراء، بالعكس القران مهيمن على كافي هذه الكتب وحاكم عليه، والقران يعني شتان ما بين القران وبين هذين الكتابين يعني المحرفين. وقرئ وليقولوا دارست بالالف وفتح التاء، يعني دارست غيرك ممن يعلم اخبار الاخبار الماضيه، كقولهم انما يعلمه ذكر، اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين، يزعمون ان الذي علم الرسول عليه الصلاه والسلام هو ذكر اعجمي من الروم، واضح؟ فالله تعالى يذكر قوله بقوله: لسان الذي يلحدون اليه، هذا الشخص الذي يشيرون اليه ويدلون اليه من انه هو الذي علم الرسول عليه الصلاه والسلام، كان رجل اعجمي عجيب لا يعرف العربيه الفصحى، وهذا لسان عربي مبين، لسان القران في اعلى قمه الفصاحه والبلاغه، فكيف؟ يعني وكافر الشيء لا يعطيه، اذا كان هذا اعجميا عليا لا يفتح، كيف يتسنى له ان ياتي مثل هذا القران العربي المبين؟ ويقرا ايضا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، درست يعني مضت وتقدمت وتكررت على الأسماع كما قالوا أساطير الأولين، وهذه القراءات الثلاث متواترة، هي وليقولوا درست وليقولوا دارست وليقولوا درست، يعني مضت وتقدمت وتكررت على الأسماع. قرأت القراءات الثالثة وليقولوا دورست على البناء بالمجهول، يعني دريت وعفيت هذه تلك الايات. قرا ايضا درست مشددا معلومه وتجديده للتكفير او للتعبيه، يعني درست غيرك الكتب. وقرا مشددا مجهولا، يعني وليقولوا درست. وقرا دورست مجهول دار ودارست. وقرئ دارست كل هذه القراءات كافه، اما القراءات المتواتره فالثلاثه الاولى دارست ودرست. ولنبينه لقوم يعلمون، ولنبينه يعني نبين القران الكريم، وان لم يجر له ذكر لكونه معلومه، صحيح السياق لم يرد ذكر القران الكريم لكن جاز التعبير عنه بالضمير وليبينه لا يفهم من السياق ان الكلام انما هو عن القران الكريم. وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه اي القران لقوم يعلمون. أي القرآن وإن لم يجد له دليل لكونه معلوما، أو الآيات لأنها في معنى القرآن. لقوم يعلمون أي يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه. قيل إن اللام الثانية حقيقة، واللام الأولى لام العاقبة والصيلورة. كان هنا لامان، اللام الأولى في قوله وليقولوا درست، واللام الثانية في قوله ولنبينه لقوم يعلمون. فبعض العلماء قالوا إن اللام الثانية ولنبينه معنى شيء، يعني وكي نبينه لقوم يعلمون، كأنها لام تعليم. أما اللام الأولى وليقولوا درست فهي لام الإيه؟ العاقبة أو لام الصيرورة، يعني لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يقولوا درسته. وكذلك نصرف الآيات يعني لتكون الحجة عن المخالفين وليقولوا في ردها درسته. هل الله تعالى يصرف الآيات للسبب والعزة هي أن يقولوا درسته؟ كلا، هو يصرف الآيات لوجهة القوم يعلمون، ويقولوا يعني يقول أمرهم أن تكون عاقبة أمرهم وطيرون في أمرهم إلى أن يقولوا درست. هذا تماما نفس قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون حينما التقط موسى كانوا يريدون بذلك أن يكون لهم موسى عدوا وحزنا؟ بالعكس، قالت زوجة فرعون قالت ماذا؟ قرة عين لي ولك، لا تخطوه عدى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فهم التقطوه لم يلتقطوه للعداوة، وإنما التقطوه ليصير لهم قرة عين، ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى عداوة موسى عليه السلام. فاللام هنا لام السيرورة والعاقبة وليست لام التعليم. فالتقطوه آل فرعون ليكون لهم عدوا أحدا. واضح؟ فاللام هنا ليست لام التعليم، وإنما هي لام السيرورة أو لام العاقبة. وكذلك الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليكونوا درس، ولكن حصل هذا القول بتصريف الآيات كما حصل التبيين فشبه به قال الخفاجي وزوج أن يكون عن الحقيقة أو زوج أن يكون عن الحقيقة أبو البقاء وغيره. أما اللام في وليكونوا درس هي عن الحقيقة وليست لام السيرورة أو العاقلة، يعني كأنها لم تعليم. قالوا لأن نزول الآيات لإذلال الأشياء وهداية السعداء. قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال الرازي حمل اللام على العاقبة بعيد لأنه مجاز، وحمله على ذات الغرض حقيقة، والحقيقة أقوى من المجاز. وإن المراد منه عين المنكور في قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال ومما يؤكد هذا التأويل قوله ولنبينه لقوم يعلمون، يعني إنا ما بينا إلا لهؤلاء، فأما الذين لا يعلمون فما بينا هذه الآيات لهم، وإن لم يكن بيانا لهم ثبت جعله ضلالا لهم. ما لم يكن بيانا فإن يقولوا ضلالا لهم، كيف يضلون بأن يقولوا يعني بأن يقولوا درسته ويكفروا به. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. اللام الثانية معروف من اللام الحقيقية هي ولنبينه لقوم يعلمون. أما اللام في وليقولوا درست فمن قائل إنها لام الطيرورة والعاقلة، ومن قائل إنها حقيقية لأن قوله تعالى ولنبينه لقوم يعلمون، فهؤلاء هم الذين يبين لهم الآيات. أما الأولون الذين سيقولون درست فهم يضلون لهذه الآيات ويزدادون بها كفرا وعنادا. واضح؟ فاللام ايضا على ذلك تكون حقيقه ويقول درست، يعني ان مثل هؤلاء ينصرفون عن القران ويقول درست، فانما يريد الله بذلك اذن لهم واغواءهم. ولما حكى تعالى عن المشركين قدحه في تصريف الايات اتبعه بالامر بالثلاث على ما هو عليه تقوية لقلبه وإجابة لما يحضره، فقال عز وجل اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. أعرض عن هؤلاء الذين يقولون درسته ويردون الحق. استغل بما أشد به، اتبع ما أوحى إليك من ربك، يعني من تبليغ الرسالة التي هي الآيات المصرفة مبالغة في إلزام الحجة. لا إله إلا هو. هذه الجملة اعتراضية أكد به إيجاب الاتباع، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، أو أما تكون حال مؤكدة من ربك، بمعنى يعني منفردا للألوهية. واضح؟ فكأن اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، فلا إله إلا هو حال من إيه؟ ربك، يعني منفردا للألوهية. وأعرض عن المشركين. قال أبو مسلم: أريد في الإعراب أن الهجران له دون الإنذار وترك الموعظة، ليس معنى أو ليس المقصود من قولي وأعرض عن المشركين يعني أنك لا تنذرهم ولا تعظهم، وإذا المقصود أعرض عنهم اهجرهم، اهجرهم هذه رد جميلة، لكن ليس معناها أعرض عن نظرتهم وإبلاغهم الحق وإقامة الحجة عليهم، كلا هذا مستمر، لكن أعرض عن المشركين إما عن سفاهتهم وجهلهم وما يؤذونك به، وإما يعني بهجرانهم ونبذهم، لكن لا يمكن حرج أي على أعرض عن المشركين، يعني لا تبلغهم الحق ولا تبذرهم. أي نعم. وقال المهيبي: وأعرض عن المشركين أي لا تحزن عليهم إذا أصروا على الشرك والعمى مع هذه البصائر، لا تحزن عليهم ولا تهلك نفسك من الحسرة والحزن عليه لإعراضهم عنك وعن الحق. فهذه مواساة لمن الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول له: إني أردت بقاءهم على الشرك والعمى، لأن استعدادهم يقتضي ذلك، هم صيلتهم فينا خبيثة ترحم الحق، وهم يعني استعداد الاستعداد يميل إلى الشر، فلم يرد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا ولم يغفرهم ليطرح، فأعرض عنهم فإنه لا ينزع فيهم شفقتك وحزنك وحزنك عليك. ثم قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولو شاء الله ما أشركوا، يعني مع وجود الاستعداد للكفر في قلوبهم، فلو أن الله شاء أن يهتدوا وأن لا يشركوا مع وجود الاستعداد للشرك فيهم، فإن مشيئة الله تتمم، لكن الحقيقة أن سنة الله جرت برعاية الاستعدادات. واضح؟ ولو شاء الله ما أشركوا، لكن سنة الله جرت برعاية هذا الاستعداد الذي في قلوبهم. وما جعلناك عليهم حفيظا، أي هد، وإن كان لهم استعداد للإيمان في فطرتهم وقد أطلوا هذا الاستعداد، فأنت وإن كنت داعيا إلى الإصلاح أو إلى إصلاح الاستعداد الفطري، ما جعلناك متوليا عليهم تحفظ مصالحهم حتى تكون مصلحا لاستعدادهم الفطري. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، ما أنت بوكيل تدبر عليهم أمورهم أو تغيرهم من استعدادهم إلى استعداد آخر، بل هذا مفوض إلى الله تعالى، يفعل بهم بمقتضى استعدادهم الطبيعي لهم من غير تغيير له، بل هو مفوض إلى اختيارهم. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، دليل على أنه تعالى لا يريد إيمان الكافر، لا يريد إيمان الكافر، لكن لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يمنعه عن الإيمان مع توجهه إليه، بل بمعنى أنه تعالى لا يريده منه لعدم صرف اختياره الجزئي نحو الإيمان وإصراره على الكفر، يعني يجب إلى نفسه ويخذله ولا يمده بالتوفيق والهداية إلى الحق، فإذا وكل إلى نفسه لا يأتي بما إلا الشر. قوله تعالى أيضا: ولو شاء الله ما أشركوا، أي كل ما يقع فإنما يقع بمشيئة الله، ولا شك أن استعدادهم التي وقعوا بها في الشرك وأسباب ذلك من تعليل الأذى والعذاب وغيرها أيضا وقعت بإرادة من الله، وإلا لم تقع، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد، فإن آمنوا بذلك فبهداية الله، وإلا فهون على نفسك، فما جعلناك تحفظهم عن الضلال وما أنت بموكل عليهم بالإيمان. هل قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، هل فهم هذه الآية هذه السورة يعني يتنافى ما عجبه فيه في البحث من قوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هل هذا يتعارض مع ذلك؟ طبعا مستحيل أن يتعارض القرآن بعض مع بعض. إنما المقصود التعيير، مقصود التعيير في قوله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، إبطال احتياجهم بالقدر في منع الشرع، لأنهم لو قالوا كلمة لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، لو قالوا ذلك على سبيل الاعتراف أو الإقرار بالقضاء والقدر سيكون هذا شيئا حسنا منهم، يعني إثبات العموم مشيئة، فإن قصدوا ذلك فهذا معنى محمود ومعنى صحيح أن كل شيء يجري بمشيئة الله، لكن هم ما أرادوا ما ساقوا هذه العبارة لو شاء الله ما أشركنا، أو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذه العبارة يقولوا لها للاحتجاج بالقدر وليس لإثبات القدر، القدر نحن نثبته ونثبت به لكن لا نحتج به على إقبال الشرع تماما، كما في قوله تعالى في سورة ياسين وإذا حين لهم أنفقوا إما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفعل من لو يشاء الله أطعمك، أنفعل من لو يشاء الله أطعمك، فيقولون لو شاء الله أن يدعم هؤلاء الفقراء لأطعمهم، نحن يعني نغير القدر وربنا شاء أن هؤلاء الفقراء يدعون ويعرون ويستحلون، فهل نغير ما شاء الله؟ فالصورة كأنهم يسلمون القدر، هو صحيح من هؤلاء لو شاء الله أطعمهم، لكن أليس الله قد شرع من الشرائع وأمر بأوامر وتكليفات أمركم أن تنفقوا عن الفقراء أو تنفق عليهم، فلماذا تضرب الشرع بالقدر؟ فالمؤمن لا يؤمن بالقدر لكن لا يحتج به، احتجاج بالقدر فقط يكون في ايه؟ في المصائب، احتجاج بالقدر في المصائب فقط، المصائب التي يعني تقع على الانسان غصبا عنه بلا تسبب منه فيها ولا اسباب يستطيع ان يعني يباشرها، فمثل هذا يحتج بالقدر، ولذلك تقول فيما فاتك مما لا سبيل الى استخدامه، تقول قدر الله وما شاء فعل، او قدر الله وما شاء فعل، تأتي مصيبة الموت فتقول هذا قدر الله بكل أجل كتاب، وتتعزى في مصيبة الموت بالقدر، لكن هل إذا خالفت الشرع وارتكبت ما حرمه الله تقول قدر الله أني فعلت هذا الذنب وقدر قدر الله أني سأفعل؟ لا يجوز لك ذلك، فإن هذه سنة من سنن المشركين، الاحتجاج بالقدر في تعطيل الشرع، واضح؟ فأما في الذنب الذي فيه مخالفة للشرع فهذا تظل طول عمرك تستغفر الله سبحانه وتعالى منه وتندم عليه، ولا يجوز لك ان تحتج بالقدر. فهؤلاء لو كانوا ساحوا هذه العباره لو شاء الله ما اشركنا لاثبات القدر فهذا كلام صحيح، لكن هم ما اوردوها اثباتا للقدر وانما قالوها عبادا للشرع واصالا للشرع الذي يامرهم ان يعني يخرجوا من الشرك الى التوحيد. فقولهم ذلك وإن كان صدقا في نفس الأمر لكنهم كانوا به مكذبين، مكذبين للرسول قبل الله عليه، إذ لو صدقوا لعلموا أن توحيد المؤمن أيضا بإرادة الله، يعني لماذا نحتكي بالقدر فقط فيما وافق أهو أنا، يعني يرتكب المعاصي يقول هذا قدر مكتوب عليك، فلماذا لا تؤمن ولا تصلي وتتصدق ودخل التعاص وتقول إن هذا أيضا قدر قد كتبه الله عليك؟ ولو علموا أن كل شيء لا يقع إلا بإرادة الله لما بقوا مشركين، بل كانوا موحدين، واضح؟ بل كانوا موحدين، لكنهم قالوه لغرض التكذيب والعناد وإثبات أنه لا يمكنهم الانتهاء عن شركهم، فلذلك عيرهم به، لا لأنه ليس كذلك في نفس الأمر، فإنهم لم يقتنعوا على مشيئة الله. من أين لك أن الله لم يشأ ذلك من سؤال أنت طلعت على مشيئة الله؟ وأنه كما أراد تركهم في الزمان السابق لم يرد إيمانهم الآن، إذ ليس كل منهم مطموع القلب بدليل إيمان من آمن منهم، لو شاء الله ما أشركنا. نعم، لو كان فيما مضى شاء الله أن تكون، لكن ما يدرك أن الآن في هذه اللحظة الآن وهذا مخطط القرآن أن الله شاء أن تبقى على تركك، فربما يكون شاء الآن في هذا الزمان الحاضر أن تكون مؤمنا، واضح؟ بدليل أن من المشركين من أسلم بعد ذلك، فشاء الله منه الشرك فيما مضى، لكن من أين لك أن اطلعت على مشيئة الله لتعلم أن الله شاء منك أن تبقى على هذا الكفر؟ فلعلك إذ ليس كل منهم مطموع القلب بدليل إيمان من آمن منهم لو شاء الله ما أشركنا. نعم لو كان فيما مضى تأمر أن تشرك، لكن ما يدرك أن الآن في هذه اللحظة الآن وهذا تخطط القرآن أن الله شاء أن تبقى على تلك، وربما يكون شاء الآن في هذا الزمان الحاضر أن تكون مؤمنة. واضح؟ بدليل أن من المشركين من أكثر بعد ذلك، فشاء الله منه الشرك فيما مضى، لكن من أين لك هل اطلعت على مشيئة الله لتعلم أن الله شاء منك أن تبقى على هذا الكفر، بل على وشاء منك أن تخرج عن الكفر إلى الإيمان، كما قال جعفر الصادق أن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، أراد بنا يعني ما كتب علينا من القدر والقضاء، وأراد منا الأوامر الشرعية التي كلفنا بالأشياء، فما بالنا فما يعني أن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا كتبه عنا، وما أراده منا كتبه لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. واضح يعني كونك انت من اهل الجنه ومن اهل النار من اهل خاتمتك ماذا لك عند الله؟ هذا شيء اخطاه الله سبحانه وتعالى واستغفر بعلمه، لكن الله اراد منك شيء، امرك بشيء، وهذا الشيء الذي امرك به وصلحه لك، فامرك بالصلاه وبالزكاه وبالتوحيد وكذا وكذا، وحرم عليك كذا وكذا وكذا، فانت لم تطلع على ما غير عنك، لكن تعرف اذا ان الله امرك به بهذه الطاعه، فلا يجوز ان تستغل بشيء مخطئ عن شيء ظاهر كشفت به وسوف تحاسب عليه. ثم قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني لا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح لئلا يتجاوزوا إلى الجناب الرفيع، يعني إذا كان حارة إلى المسكين إذا تبتم آلهتهم الفتن والتقبيح يعني تعرفون من أحوال الأنه ويرد عليك بفتن الله عز وجل، فإذا من فتن الذرائع لا تسرعوا في فتن آلهتهم حتى لا يردهم بفتن بسبب الله عز وجل، مع ان الهتان تستحق السب، لكن نظرا الى هذا المنكر الذي يترتب على يعني هذا الفعل من اجل ذلك نهى الله عن سب يعني الهتهم وان كان سبهم حقا. روى عبد الرزاق عن قتاده قال: كان المسلمون يذكرون اصنام الكفار فنهوا عنه لذلك، وقال الزجاج: نهوا ان يلعنوا الاصنام التي كانت تعبدها المشركون. فقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فالذين يدعون عباره عن الالهه، يعني الذين يدعون يعني جمله ايه؟ صله، طيب جمله الصله تستقر الى ماذا؟ لابد يكون الصله فيها ايه؟ ايوه عائد او اللي هو ايه؟ ضمير يعود على ما مضى، اين العائد هنا؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، العائد مقدر تقديره ايه؟ ولا تسبوا الذين يدعونه او يدعونهم من دون الله عن الاصنام، فالعائد هنا مقدر. والتعبير بالذين على زعمهم انهم من اولي العلم او بناء على ان سب الهتهم سب لهم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، كما يقال ضرب الدابه سطع لراكبها، اذا ضربت الدابه فكانك تسطع من يركبها، فكذلك إذا فسنت الأصنام فكأنك تسلب عبادها، فكأنك تسلب عبادها، فمن ثم قال تعالى: ويسلبوا الذين. فإن قيل إنهم كانوا يقرون بالله وعظمته وأن آلهتهم إنما عبدوها لتكون شفعاء عنده، فكيف يسبونه؟ يعني كيف يتوقع أن المسلم يسب الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أنهم كانوا يعظمون الله؟ وكانوا إذا أوثقوا بما يعني يأتونه من الشرك كانوا يقولون إيه؟ إنك نعبدهم ليقربونا إلى الله جل وعلا، نحن نعلم أنها لا ترزق ولا تحيي ولا تميت، لكن نحن نعبدها لتقربنا إلى الله جل وعلا، نتوصل بها الآن يعني إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كيف يسبون هل يتصور مع تعظيمهم لله بهذه الطريقة يعني أنهم يسبون الله؟ فالجواب أنهم لا يفعلون ذلك صريحا، بل يفضي كلامهم إلى ذلك. يعني كمثل إذا سبقت آلهته فيكتمك ويكتم من أمرك بذلك والعياذ بالله. ويحصل هذا الكفر السريع من بعض الناس أن يسب الإنسان ويسب الذي خلقه، والعياذ بالله يرتد من الإسلام في طرفة عين، يخرج من المشي أن صراحة هكذا يسب الشخص الذي يكلمه ويسب أيضا الذي خلقه والعياذ بالله. هذا كفر صراح فواح لا تشك فيه على الإطلاق، مثل هذه العبارات السريعة التي ينطق بها يعني السفهاء. ولذلك فسر كلمة فيسب الله عدوا بغير علم، بغير علم، يعني هم لا يسبونه سبا صريحا وإنما يتلون في الكتاب بهذه الطريقة، يعني أنهم يفضي يأتون بالكلام يفضي إلى سب الله كتسميهم له ولمن يأمره بذلك أيضا، فيسبك ويسب من أمرك بأن تسب هذه الآلهة أو أمرك بما فعله به. فهذا حول يعني هذا التفسير حسن جدا كما يقول القاسمي هنا، تفسير كلمة بغير علم بهذا المعنى، فيسب الله عدوا بغير علم. أو احتمال آخر أن سب الله سبحانه وتعالى يقع منه بالفعل سب مباشر، وهم يعلمون أن يذكرون الله مع أنهم في وقت آخر يزعمون تعظيم الله. لماذا؟ لأن الغيظ والغضب ربما حملهم على سب الله صريحا. ألا ترى المسلم الذي ينتسب إلى التاج قد يحمله أو تحمله فتنة غضبه على التكلم بالكفر؟ هذا شيء نراه، هو يعني يزعم أنه مسلم وأنه موحد وأنه يشهد الشهادتين، واضح، ومع ذلك ربما يتمكن منه الشيطان إلى غضب حتى إنه لا ينتهي بكلمة الكفر الصريحة العالم لا ويسب الله عز وجل. فأولى المشرك الذي يعبد الأصنام أنه إذا تملكه الغضب والحمية الجاهلية أن يسب الله سبحانه وتعالى صراحة، وإن زعم في وقت آخر أنه يعظم الله وأنه إنما يعبد الأصنام لتقربه إلى الله زلفى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عدوا هنا مصدر، يعني المقصود بها عدوا يعني ظلما وعدوانا، يقال عدا عليه عدوا كظرفا وعلوا كعدو، و يعني عداء كعزاء وعدوانا كسبحان اذا تعدى وتجاوز. وهو مفعول مطلق لتسبوا من معناه، لان السب عدوان، يعني بكل معي فيسب الله عدوا، المقصود ايه؟ فيسب الله سبا، فعبر عن المفعول المطلق بمعناه ان السب عدوان، واضح؟ فيسب الله عدوا اصلها ايه؟ فيسب الله سبا، فعبر عن السب بايه؟ بالعدوان، لان السب نوع من العدوان. او انها مفعول له او حال مؤكده مثل بغير علم. قال ابن الصرد في الايات انه متى خيف من سب الكفار واصنامهم ان يسبوا الله او رسوله او القران لم يجد ان يسبوا ولا دينهم. متى ما اجدت وتوقعت من الكافر الذي تناظره او تتعامل معه، متى ما خفت انك اذا سببت الهته او اصنامه او يعني او احواله ان يرد عليك ان يسب الله او يسب الرسول عليه السلام او يسب القران، ففي هذه الحالة لا يجوز لك ابتداء أن تسبهم ولا أن تسب دينهم وآلهتهم. وهذه الآية أصل في قاعدة سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع أصلها دليل الأصلي لها الذي تقوم عليه هو هذه الآية الكريمة. ولا تسبهم الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال السيوطي وقد يستدل بها على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف من ذلك مسندة أقوى. وكذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله مسندة أقوى من مسندة تركه. وقال بعض مفسر الزيدية ثمرة الآية أن الحسن يصير قبيحا إذا كان يحصل بفعله مسندة، إذا كان يحصل بفعله مسندة، فلا يدفع الإنسان في هذه الحالة حسن النية، لابد من حسن النية من بصيرة وحسن تقدير من العواقب. فالإنسان الذي يهجم على فعل الأشياء بالنظر للعواقب فهذا لا ينجح، لأن هذا يكون يعني قاصرا، واضح؟ بس احيانا ما زاد الكعب حتى لو كان افضل جائزا اذا كان يترتب عليه مفسده اشد من هذا الكعب الذي ينهى عنه مثلا فمن الفقه ان يرتكب هذا الفعل الذي يؤدي الى المفسده الاقوى او الاكبر. وقال الحاكم نهوا عن سبح الاصنام لوجهين، احدهما انها جماد لا غد لها، يعني انت تصب القمر وخلق جماد حجاره او خشب او عجوه او اي شيء من هذا فهي جمادات فماذا تصب جمادات. الثاني ان ذلك يؤدي الى المعصيه بفضل الله تعالى، وهو المعنى الذي ذكرناه آنفا. قال والذي يجب علينا، هل معنى ذلك ان تسكت عن عباده الاصنام؟ الكلام هنا عن ايه؟ عن السبت. واضح؟ متى اذا كان يترتب على السبت ان يقعهم في المقابل بان يقابلوا سبك بسب الله او سب الرسول عليه الصلاه والسلام او سب القران، لكن لا يعني ذلك انك لا تعرض عن كل هذه الاصنام ولا تثبت عن بيان انه لا يجوز عبادتها وانها لا تنفع ولا تضر ولا تستحق العباده، فهذا كله ليس بسبت، هذا ليس داخل في يعني السبت. ولهذا قال امير المؤمنين علي رضي الله عنه يوم الخفين لا تسبوه ولكن اذكروا قبيح افعاله، اذكروا افعاله القبيح. وقال الزمخشري فان قلت سب الالهه حق وطاعه فكيف صح النهي عنه وانما صح النهي عن المعاصي؟ قلت عد طاعه علم انها تكون مفسده فتخرج عن ان تكون طاعه، وكيف صح النهي عنه وانما صح النهي عن المعاصي؟ قلت عد طاعه علم انها تكون مفسده فتخرج عن ان تكون طاعه، فيجب النهي عنها لانها معصيه لا لانها طاعه، يجب النهي عنها لانها معصيه لا لانها طاعه. لماذا؟ لانها متى ما علم انها يترتب عليها مفسده تخرج من حيز الطاعه الى حيز المعصيه فيجوز ان ينهى عنها. اي نعم. يقول كالنهي عن المنكر وهو من اجل الطاعات، فاذا علم انه يؤدي الى زياده الشر انقلب الى معصيه، ووجب النهي عن ذلك كما يجب النهي عن المنكر. فان قلت فقد روي عن الحسن وابن سيرين انهما حضرا جنازه فراى محمد يعني ابن سيرين راى نساء وجد الجنازه فيها نساء خرجوا مع الجنازه فرجع محمد بن سيرين رجع وقال الحسن لو تركنا الطاعه لاجل المعصيه لاسرع ذلك في ديننا، يعني هذا سيفسد علينا ديننا سريعا ويهلك يعني يضعف ديننا وإيماننا، لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا. وقال روي عنه أيضا لا ندع حقا لباطل، يعني فإذا كان أقرباء الميت بالذات النساء لا يراعون حرمات الله سبحانه وتعالى، فهل معنى ذلك أنك إذا مات أخوك المسلم الذي يرتكب أخرجه هذه المخالفات هل معنى ذلك أنك تقصر في حقه من اتباع جنازته؟ أو الدعاء له والاستغفار له هو جيد لأنه غير مكلف، انتهى عمره واضح وكوية صحيفة فبقي له عليك حق صلاة الجنازة والتسبيح والدعاء له والاستغفار إلى آخره، فوجود منكر لو أننا بالذات مثل هذا الجنازة لو أننا فرحنا هذا الحق لأجل الباطل الذي فرح وهو خروج النساء أو حضور كثير من المنكرات في الجنائز الآن، فنعمل ذلك فعلا هل سيبقى في جنائز الناس يطيعها؟ يبقى الا يعني في القليل النادر اللي هي الناس الذين يتزنون بالشرع، لكن هل من عائله تخلو من الناس لا يتزنون بالشرع يوجد النساء التي تخرج يعني تصرخ او تنوح؟ ممكن ان يوجد من اقربائه مثلا من ياتي بالزهور وربما انه اشد يعني من ذلك من الاحوال المعروفه في الجنائز. فالمقصود من الكلام يعني أننا لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لا أسرع ذلك في ديننا كما قال الحسن. فهذا الفعل الذي فعله المسلمين ليس مما نحن بصدده، لماذا؟ لأن حضور الرجل في الجنازة طاعة، نفس الحضور في الجنازة طاعة، وهذا الحضور حضور هذه الجنازة التي خرج فيها النساء لك هل الحضور يكون سببا في خروج النساء؟ هل علاقة الحضور بوجود النساء علاقة السبب المسبب؟ يعني بمعنى من الدسرين مثلا، هل كان الدسرين وجوده في الجنازة هو السبب الذي أخرج النساء كي يتيان الجنازة؟ بمعنى إذا تخلف الدسرين هل يتخلف اليوم النساء أم سيبقين في الجنازة؟ فإذا بذلك لا يجوز ربط بين هذه الحادثة وبين ما نحن نقضي الآن من كلام معنى الآية. لماذا؟ لأن كتف المشركين نهي عنه لأنه يكون إيه؟ سببا في أن يتوب الله. فإذا سكت عن كفهم سكت عن كف الله. أما في الجنازة فوجود الإنسان في الجنازة هل وجود هذا الرجل سبب في وجود النساء؟ بحيث يعني إذا انتفى السبب ينتفي المكفر، بمعنى أنه إذا يتخلف فينقطع هذا المنكر لا، فبالتالي لا ينبغي السياس هذا على ذلك، لا يصاب هذا الموقف على ما نحن ننتظر في معنى الآية. فمن ثم يقول الزمخشري فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب إلى معصية ووجد النهي عن هذا عن ذلك كما يجب النهي عن هذا تلك. فإن تلك فقد روي عن الحسن رضي الله عنه أنه ما حضر جنازة فرأى محمد النساء فرجع فقال الحسن لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا. قلت ليس هذا مما نحن بصدده، هذا كلام الزمخشري، ليس هذا مما نحن بصدده، لأن حضور الرجل الجنازة طاعة وليس من سبب لحضور النساء، فإنهن يحضر لها حضر الرجل أو لم يحضره بخلاف ترك الآلهة. وإنما خُيِّل إلى ابن سيرين أنه مثله، خُيِّل إلى ابن سيرين أنه مثله حتى نبه عليه الحسن. انتهى كلام الزمخشري. ابن سيرين اعتبر هذا الموقف مثل الموقف المذكور إيه؟ في الآية. حتى نفع الحسن وغير خطأه بذلك. ومنه قال بعض مفسري الزيدية واعلم أن المعصية إن كانت حاصلة لا محالة سواء فعل الحسن أم لا لم يثبت الواجب ولا يصح الحسن. وقال الكتابي إن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وكانت سببا لها وجب تركها، بخلاف الطاعة في موضع فيه معصية لا يمكن دفعها. وكثيرا ما يشتبهان، ولذا لم يحدث ابن سيرين جنازة اجتمع فيها الرجال والنساء، وخالفه الحسن للفرق بينهما. وقال الرازي وفي الآية تأديب لمن يدعو إلى الدين لئلا يتشاغل بما لا فائدة له في المقصود، لأن وصف الأوثان كأنها جمادات لا تضر ولا تنفع، يكفي في الفتح في إلهيتها فلا حاجة مع ذلك إلى كتبها. وهذا دليل مهم جدا، ليس معنى عدم سب الآلهة عدم بيان مطلان عبادتها وأنها لا تستحق العبادة وأنها لا تضر ولا تنفع، هذا لابد منه، وهذا وصف دعوة التوحيد دعوة الكفر بالطاغوت. لكن السب شيء وبيان مطلانها وعدم استحقاق العبادة شيء آخر. فالنهي هنا عن سب الآلهة إذا كان يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي يدعو الناس إلى الدين ينبغي ألا يتشاغل بشيء لا يؤدي إلى فائدة مطلوبة مطلوب أن يحصلها، لكن يوصف الأوثان بأنها جمادات وأنها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تملك لهم شيئا مما يكفي في الفتح في إلهيتها فلا حاجة مع ذلك. إذا عندنا الأدلة والحجة على إبطال هذه يعني استحقاق العبادة فنحن بعد ذلك لا نحتاج إلى الشتم، لا نحتاج إلى شتمها. ثم قال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، كذلك زينا لكل أمة يعني من الأمم الماضية على الضلال عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم يعني للبعث بعد الموت فينبئهم يعني يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا وذلك للمحاسبة والمجازاة عليه. طبعا هنا في هذه الآية أيضا أو في هذا الجزء من الآية كذلك زينا لكل أمة عملهم، يعني أن كل ما يظهر في هذه المنطقة في الدنيا من الأعيان والأعراض فإنما يظهر في صورة مستعارة مخالفة لصورته الحقيقية التي بها يظهر في المنطقة في الآخرة. يعني مثلا المعاصي هي ثبوت قاتلة لكنها درجت في الدنيا بصورة تستحسنها نفوس العطاء كما نصفت هذه الآية. كذلك زينا لكل أمة عملهم، فالمعاصي تظهر في هذه الدنيا بصورة غير مباشرة الحدثين عند هؤلاء الأربعة. فهو يعني يعتبر أن تحذير المعصية نوع من المكسب العظيم، أن الشيطان أن يوجد هذا الإنجاز وأن يعني يحصل على هذا المكسب، مع أن المعاصي الحقيقة هي سموم قاتلة. فبرزت أو برزت في الدنيا بصورة تفتح منها بصورة العطاء كما نطق فيه هذه الآية الكريمة. وكان الطاعات، مع أن الطاعات هي أحسن المحاسن، لكنها ظهرت عند هؤلاء بصورة مكروهة، صورة مستثقلة، فيكره العبادة ويكره الطاعة ويرى فيها مشقة واعبا عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة للمكاره وحفت النار للشهوات. حفت الجنة للمكاره يعني الأشياء التي تشق على النفوس، وحفت الجنة للشهوات يعني معنى ذلك أن تكون النار سهل. لماذا؟ لأن الشيطان يدعو إليه، والنفس تدعو إلى المعاصي، والهوى واضح، والشهوات ورقة الصوت، فعوادة الترجي والهدي كثيرة جدا، والهوى يساعد عليه. أما الجنة تحتاج نوع من المجاهدة والمقاومة والصبر. فحفت الجنة بالمكاره التي فيها يعني لا تخلو من مشقة على النفس، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وأي تكليف، كلمة تكليف شخص مكلف أو تكليف الشرعي، داخل في معناها معنى المشقة، لكنها مشقة تدخل في فوق الإنسان وفي قدرته، ولازم المشقة غير الاعتيادية، لأن إذا كانت المشقة غير اعتيادية بتأتي هنا إليه الرخص وتخفف عن الإنسان، واضح؟ لكن أي عبادة لا تخلو من مشقة، الصيام فيه مشقة، الصلاة فيها مشقة، الوضوء وشدة الفرج فيه مشقة، لكن المشقة تدخل في فقط الإنسان، فهو مكلف بأن يعني يتحمل هذه المشقة وهذه المكاره. فإذا الأعمال الكفرة يعني فرضت لهم في هذه المسألة بصورة مزينة تستحسنها الغواة وتستحبها الطغاة، لكنها في المسألة الآخرة ستظهر بصورتها الحقيقة المنكرة الهائلة. فعند ذلك يعرفون أن أعمالهم ماذا في الآخرة، تكتشف لهم حقيقة إيه هذه الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا، فأكثر عن إظهارها بصورها الحقيقية بالإقدار بها، فينبههم بما كانوا يعملون، يعني يظهرها لهم بصورتها الحقيقية حتى يعلموا حقيقة ما كانوا عليه في الدنيا، وأنها إنما زينت لهم، زينت لهم هذه المعاصي. وهذا هو سبب عدم توبة أكثر الناس، أنهم يرون الأشياء على غير حقيقتها، واضح؟ وقال تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. وقال تبارك وتعالى: زين لهم سوء أعمالهم. أفلم زين لهم سوء أعمالهم فرآه حسنا، كحال الكافر والمبتدع مثلا، هو يرى الفعل القبيح حسنا، فإذا رأى حسنا هل يتصور أنه يتوب؟ يتوب من ماذا؟ هو يراه حسنا فلم يفكر في التوبة. كان يسمى قال بعض السلف يعني ليس لصاحب بدعة التوبة، بمعنى أنه يتوب من ماذا؟ إذا كان هو البدعة أصلا يستحسنها ويراها تكون حسنة، فمن يتوب؟ فمن ثم لا ترجى له توبة، بخلاف العاصي فهو أخف، لأن العاصي الموحد يعني يرى المعاصي يعني هو يغلبها، لكن الهوى يغلبه، واضح؟ فمن ثم يرجى له التوبة، أما التائب الأمن المبتدع فهو ظلم له سوء عمله فرآه حسنة. هذا معنى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقد قال تعالى في اليهود الذين عبدوا العلم، قال: وأشربوا في قلوبهم العلم بكفرهم. أشربوا في قلوبهم العلم بكفرهم، ماذا يعني أشربوا؟ يعني تغلغل حب العلم في قلوبهم على انه الههم يعني الذي عبدوه، فتخلخل او تخلل في قلوبهم حتى اشركوه واستمتعوا به، فصاروا يحبونه حبا ملك عليهم كيانه، واضح؟ فمن ثم لما قيل لسفيان الثوري رحمه الله: ما بالوا اهل الاهواء فريد المحبه لاهوائهم. قال: الم تر الى قوله تعالى: واشركوا في قلوبهم العزه بكفرهم؟ فلا تعجب اذا رايت صاحب مبدا هداد او مبدا ضاد او مبدا عقيده الحاديه او شركيه او كفريه وهو سعيد جدا بما هو عليه، لأنه جيد له سوء عمله. الشيطان جيد له هذه الأشياء، وهو يعتقد أنه على حق وأنه على صواب، لأنه مستعد حتى أن يوحي بروحه في سبيل نصرة هذا الباطل الذي هو عليه. واضح؟ لماذا؟ لأنه جيد له سوء عمله كما بينا من أدلة على ذلك. ثم قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يسألكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، جهد مصدر في موقع الحال، يعني أقسموا بالله تعالى جاهدين في أيمانهم، باذلين في توثيقها طاقتهم، يعني يقسمون ويجتهدون في توثيق اليمين المغلظة التي يحلفون. لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، لئن جاءتهم آية يعني خارقة كما اقترحوا، الآيات التي يقترحونها لا يؤمنون بها. قل إنما الآيات عند الله، أي أمرها في حكمي وقضائه خاصة، يعني إنما أنا عبد ورسول أبلغ ما أرسل به، فبأن أتحكم في الآيات التي هي عبارة عن كشف لقدرة الله سبحانه وتعالى في المعجزات والخوارق، هذا ليس إلي، هذا إلى الله عز وجل. يتصرف بها حسب مشيئته النفلية على الحكم البالغة، لا تتعلق بها قدرة أحد ولا مشيئته، ليست في قدرتي ولا في مشيئتي حتى يمكنني أن أتصدى لاستنزالها بالاستدعاء، وهذا سد لباب الاقتراح على أبلغ وجه وأحسنه لبيان صعيدة منالها وعلو سعيها. يعني اقتراح الآيات أمر ليس بالسهل وليس أمرا موكولا لا إلي ولا إليكم، إنما هو مفوض إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم الردود في سد باب الاقتراحات على الله سبحانه وتعالى، أن ينزل كذا ولو أن الله فعل كذا وكذا لنؤمننا بك، وغير ذلك ما جاء فيها كثير من الآيات. ثم قال تبارك وتعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ف يعني يعني كأن الآية يعني وما يشعركم يعني أيها المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني الخطاب للمؤمنين، إذا قلنا أن الخطاب للمؤمنين لماذا؟ لأن المؤمنين كانوا يتمنون مجيء الآية طمعا في إيمانهم، لما المؤمنين كانوا يسمعون المشركين يقترحون الآيات على الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت قلوبهم تتطلع إلى أن يجيب الله تعالى لهذه الآيات التي يقترحونها طمعا في إيمان هؤلاء المشركين. فالله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين ويقول لهم: ماذا يظهركم أيها المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون. واضح؟ وقيل الخطاب للمشركين: وما يشعركم أيها المشركون أنها إذا جاءت لا تؤمنون، لا تؤمنون، من فكرة أخرى لا تؤمنون. وإذا قرأناها وما يشعركم أيها المشركون أنها إذا جاءت لا يؤمنون، حيكون فيها إيه؟ التفات. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، فهو الخطاب يؤمنون متعلقا بالمشركين، والخطاب أيضا متعلق بالمشركين بقوله يشعركم، لكن هنا فيه ايه؟ التفاف. وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، وانما يريد هذا قراءة ايه؟ لا تؤمنون. وفي قراءة وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. ثم قال تعالى: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب افئدتهم وابصارهم، عطف على لا يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني أنها داخلة في حكم ما يشعركم، مقيد بما قيد به، يعني وما يشعركم أن نقلب أفئدتهم عن إدراك الحق فلا يفقهونه، وأبصارهم عن ابتلائه فلا يبصرونه، لكن لا مع توجهها إليه واستعدادها لقبوله، بل بكفار نبوها عنه وإعراضها للكلية، أن قلوبهم أصلا معرضة عن الحق ولا تريد الحق، فلذلك لا ينتفعون بهذه الآيات. ولذلك أكثر ذكره عن ذكر عدم إيمانه، اتعرف بأصالتهم في الكفر، وحسب بتوهم أن عدم إيمانهم ناشئ من تقليده تعالى مشاعره بطريق الإنذار. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، به يعني فيما جاء من الآيات أول مرة يعني قبل سؤالهم الآيات التي اقترحوها ونذرهم أي ندعوهم في طغيانهم يعملون أي يترددون متحيرين لا نهديهم هداية المؤمنين ونذرهم في طغيانهم يعملون يعني من أصل الإنسان إذا ارتفعت عنه عناية الله فلا بد أن يغرق في الضلال ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إن طرفة عين يكن يجب أن نصرف على الإنسان إلى نفسي تكتب عليه كل أموره فالمقصود هنا نظرهم في طغيانهم يعملون يعني يحرمهم مما امتنعنا به عن المؤمنين من التوفيق والهداية لأنهم إذا ترد إلى نفوسهم وتركهم الله ويعني وضعهم فإنهم يعملون يتحيرون من العمى والضلال فلا يهديهم هداية المؤمنين. وفي الآية دليل على أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء وأن القلوب والأبصار بيده وفي تصريفه فيصيب ما شاء منها ويزيغ ما أراد منها ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كما معروف في الحديث حديث عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم إن الفروق بين أتباعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء فالهداية من الله والإضلال من الله سبحانه وتعالى وهذا ما يشير إليه قوله هنا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتكم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون بعدما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم اجتهادهم في الأيمان وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتكم آية ليؤمنن بها بين تعالى كذبهم في أيمانهم الفاجرة على أكثر وجه وآكده فقال عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحفرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون يقول تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة يعني فرأوهم عيانا يعني ولو أننا لم نستطف على إيتاء ما اقترحوه هنا من آيات واحدة يعني لا نجيبهم فقط إلى آية واحدة هنا لكن نأتيهم بجملة كبيرة من الآيات نزلنا إليهم الملائكة كما قال تبارك وتعالى لولا أنزل علينا الملائكة وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال أيضا حكى عنهم أنهم قالوا ضمن اقتراحاتهم الطويلة قالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا وسيأتي شرح معنى قبيلا فيقول تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى يعني بإحيائنا إياهم يعني نحيي الموتى فيكلموهم كما قالوا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وكلمهم الموتى وحصرنا عليهم كل شيء قبلا وحصرنا أي جمعنا عليهم كل شيء سواء من الحيوانات أو النباتات أو الجمادات أو كل شيء من الآيات التي طرحوها قبلا إما معنى قبلا أي يعني مقابلة وعيانا حتى يواجهوهم قبلا كما يعني يكون الشيء قبل الشيء يعني يعني في مقابلة فيه مواجهة ورؤية عينية حتى بحث المواجهة ويواجهون هذه الآيات، أو قبلا جمع قبيل ككفيل وضمير، فمعنى قبيل هو الكفيل والضمير، وحصرنا عليهم كل شيء يعني اقترحوه أو سألوه من الآيات أو كل شيء من الحيوانات والنباتات والجمادات قبلا، أي كفلاء، كفلاء جمع كفيل يعني بصحة ما أسلموا به وأنذروا، وحصرنا عليه كل شيء قبلا جمع قبيل يعني كفيل وضمير، يعني تأتي هذه الأشياء التي كلها من النباتات والحيوانات والجمادات وينفقها الله سبحانه وتعالى ويقدم لهم صحة ما أخبره وتشهد بصحة ما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم من البشارة والنذارة، فيضمنون لهم صدق هذه الأخبار ويمسكون لهم بذلك ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ما كانوا ليؤمنوا لغلوهم في التبرج والطغيان إلا أن يشاء الله، يعني إلا أن يشاء الله إيمانهم فيؤمنون، ولكن أكثرهم يجهلون، يعني إنهم لو أوتوا كل آية لم يؤمنوا، فيقسمون بالله جهد إيمانهم على ما لا يكاد يكون، أو يجهلون أن الإيمان بمشيئة الله لا بخوارق العادات. قال الزكري: وفي الحقيقة لا اعتبار بالإيمان المرتب على مشاهدة خوارق العادات، فإنه ربما كان مجرد إذعان لأمر محدود وإقرار في اللسان وليس في القلب من معناه شيء كإيمان أصحاب السامري، والإيمان لا يكون إلا للجمال في القلب، كما قال تعالى: قال في الأعراب آمنا كل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا سبهان الأول يقرأ قوله تعالى: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا بضم القاف والباء، وعلى هذه القراءة قبلا فيه وجهان، أحدهما هو جمع قبيل، قبيل بمعنى كفيل يعني ضمير، مثل قريب وخلف، قريب يعني وخلف، كذلك قبيل جمعها قبل، والقول الآخر أنه مفرد كقبل الإنسان ودبره، وعلى كلا الوجهين هو حال من كل. يقرأ أيضا بالضم وسكون الفاء قبلا، قبلا على تخفيف الضمة، يعني بدل ما تقول قبلا فتخفف الضمة في الباء فتقول قبلا يعني بتسلم لتسكين الفاء. يقرأ أيضا بكسر القاف وفتح الباء يعني قبلا، قبلا منصوبا على الظرفية على أنه ظرف، كقوله لي قبل فلان الحق، لي قبل فلان يعني عند فلان الحق، أو على الحالية وهو مصدر أي عيانا ومشاهدة، فمعنى قبلا أي مقابلة وعيانا. هل يستطيع أحد أن يأتي بشاهد من القرآن الكريم على أن يعني على أن كلمة قبل تأتي بمعنى المشاهدة أو المعاينة؟ وإن كان قميصه قد من قبل، من قبل يعني من أمام. إلا أن يشاء الله، هذا الجزء من الآية حجة واضحة على المعتزلة، لذا لا نكذب على أن جميع الأشياء بمشيئة الله تبارك وتعالى حتى الإيمان والكفر، وقد اتفق سلف هذه الأمة وحملة شريعتها على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وللمعتزلة تحيل في المدافعة لحمل المشيئة المنفية على مشيئة القصر والاضطرار، وإنما يتم لهم ذلك لو كان القرآن يتبع الآراء، لو أن القرآن يكون تابعا لآرائهم وبدعهم يتم لهم هذا الاستدلال، يعني بمعنى أنهم يحاولون تحريف آيات الله سبحانه وتعالى وتأويلها بما يوافق بدعتهم، فيجعلون بدعتهم هي الأصل وجبالة آرائهم هي الأصل، ثم بعد ذلك يحدثون معاني القرآن حتى توافق بدعتهم، فيجعلون معاني القرآن والسنة فرعا على الأصول التي ابتدعوها. وأما إذا كان القرآن هو القدوة وهو المتبوع فما خالفه حينئذ وتزحزح عنه فإلى النار، وما بعد الحق إلا الضلال. ولذلك قال تعالى هنا: إلا أن يشاء الله، هذه هن يدحض حجج المعتزلة، فإن الله سبحانه وتعالى كل شيء يجري في الكون بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ثم تلا تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عما كان يقال فيه من قوله بتأكيد بمن سبقه من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فقال سبحانه وتعالى بعدما يعني قطعوا على النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا القسم الذي يسلمونه وأقسموا بالله جاء جائزة إيمانية فإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها وما يشعرهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقدر أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظروا في طغيانهم يعملون. ثم قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة يعني ليس فقط في جماعة آية واحدة لا نحن نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى يعني أحيينا لهم الموتى وجعلناهم يكلمون ويشهدوا بصدق رسالتك وحصرنا عليهم كل شيء قبلا حصرنا عليهم كل شيء من النبات والحيوان والجماد وقفنا بينهم عيانا وفي مقابلتهم وشهدوا بأن الرسول حق وبأنه فعلا رسول من عند الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فليست القضية قضية كثرة آيات أو يعني اقتراح آيات على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهنا تسلية ومواساة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يلقاه من هؤلاء الكافرين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. من يعرف كلمة شياطين؟ نعم سدد عدوا شياطين الإنس والجن سدد منصوب. طيب يمكن إعراب آخر إذا تأمل كلمة جعلنا يكون فيها إعراب آخر. أيوة طيب فين الفرق الأول وفين الثاني؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن أين المفعول الأول أين المفعول الثاني؟ طبعا الإعراب كما ذكرنا له أهمية كبيرة جدا في التفسير. أيوة من تحت كنا واحدة هاتف ذلك كلامنا لفظ مفيد عايزين كلام الإجابة مفيدة. المفعول الأول فين؟ نعم المفعول الأول شياطين هو هنا في تقديم وتأخير بالنسبة للمفعول الأول والثاني. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن من حيث المعنى. وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن عدوا واضح المفعول عدوا مفعول ثاني وشياطين مفعول أول يعني جعلنا شياطين الإنس والجن عدوا. والعدو هنا بمعنى أعداء هي ظاهرها مفرد لكن أنا هنا إيه أعداء كما يقول الشاعر إذا أنا لم أنفع قضيتي بوده فإن عدوي لم يضرهم بغضي. فانظر كيف تستعمل كلمة عدو في معنى الجمع إذا أنا لم أنفع قضيتي بوده فإن عدوي مفرد لم يضرهم بوده. العدو هنا بمعنى أعداء والعدو الصديق والحبيب. وكلمة عدو تطلق على المفرد والمثنى والجمع والذكر والأنثى. تطلق عدو على المفرد والمثنى والجمع والذكر والأنثى كما قال تبارك وتعالى حكي عن إبراهيم عليه السلام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي إنهم طبعا تتكلم هنا عن الأمر ومع ذلك قال عدو لي إلا رب العالمين. كذلك هنا في نفس هذه الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا هنا بمعنى الجمع كذلك اللي قال إيه بعدها أبدل منها إيه شياطين الإنس والجن أو أبدلها من كلمة شياطين الإنس والجن أي مثل ذلك الجعل الذي جعلناه في حقك جعلناه لكل نبي يعني هذه سنة الله سبحانه وتعالى في من سبقك من إخوانك من الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى يجعل لكل نبي عدوا من هؤلاء الشياطين. فكلمة كذلك يعني إشارة إلى مثل ذلك الجعل الذي جعلناه في حقك من وجود هؤلاء الأعداء الذين يفيدونك جعلنا لكل نبي من الأنبياء الذين سبقوك أيضا عدوا شياطين الإنس والجن حيث جعلنا لك عدوا يضادونك ولا يؤمنون. جعلنا لكل نبي تقدمك عدوا من مرضة الإنس والجن فعلوا بهم ما فعل بك أعداؤك كما قال تبارك وتعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يصدق إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال أيضا يعني تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هذه الآية بيّنت قصة أخرى لهؤلاء الأعداء شياطين الإنس والجن أنهم مجرمون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى: يا ليتني فيها حية، ليتني أكون ليتني فيها جذعة أي تبا، ليتني حيا يعني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأت أحد قط بمثل ما ليس به إلا عودي، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فالشاهد هنا من قول ورقة رحمه الله تعالى: لم يأت رجل قط بمثل ما ليس به إلا عودي. فدائما ما دام صاحب حق، ما دام صاحب حق بمثل ما ليس به، كلمه مثل بتاعه التوحيد والحقيقه الحقيقه التوحيد، فما دام بمثل واضح فلا بد ان يعادى، فلا بد ان يعادى. قد تزول العداوه اذا حصل تنازل عن الحق، وهذا لا يثبت صاحب العقيده الحقه، لانه ما يقبل المساواه ابدا ولا الالتقاء باعداء الدين في منطقه الطريق، كما اراد الفنان يتنازل دائما مع اصحاب الباطل، يعني يتواضع بعضهم لبعض ويتنازل بعضهم لبعض ويتعايشون في سلام. اما صاحب الحق فلانه لا يملك ان يعني يحور هذا الحق او يغيره، فلا يملك ان يهذبه او ان يتنازل عنه او ان ينتفي مع اعداء هذا الحق في منتصف الطريق. حين لا ساوى ماء الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يعبدوا الهه شهرا، هل وصف ونعبد الهك شهرا؟ فإن كان الحق مع واحد منا أصبناه. فنزل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم يعني الباطل ولي دين يعني الحق. واضح. فلذلك لا يحصل مثل هذا الالتقاء أبدا. فالذي يعرض دائما التنازل أصحاب الباطل. لذلك نجد المذاهب الباطلة، المذاهب الديمقراطية وهذه الأشياء، أنهم يقبلون التعايش بينهم، هذا كل واحد ممكن ينتقي مع الآخر على أساس إن كل يكون له فرصة متساوية وكذا وكذا من الكلام المعروف، لماذا أنه باطل؟ وصنع مثل، ولذلك يتنازل بعضهم لبعض أو يعني يعطي بعضهم المذهب الباطل أو الضال الحق في الحياة والحق في الوجود. هذا إذا كانت المذاهب أرضية كلها متساوية كأنها ديانة أرضية. أما إذا كان دين الإسلام فلا يمكن ابدا ان يسوى الاسلام بغيره من الاديان او المذاهب. اي نعم. وصاحب الحق اذا تنازل عن شيء من الحق فانه يفقد بذلك عناصر قوته ويستوي مع اهل الباطل في هذا الحق. ولذلك انظر قول ورقه بن نوفل: لم يات رجل قط بمثل، ولازم نتامل كلمه مثل، بمثل ما ليس به الا عودي. اي نعم. ثم يقول تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول غرورا، معنى قوله تعالى شياطين الانس والجن يعني يفيد ان هناك شياطين من الجن، كذلك هناك شياطين من الإنس، يطلق عليه نفس الشياطين. فمن الإنس أيضا شياطين. ولذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إلى شياطينهم هؤلاء من الإنس. والعرب تسمي كل متمرد شيطانا، سواء كان من الجن أو من الإنس أو غيرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. فكل متمرد يسمى شيطانا سواء كان من الجن او الانس او غيرهما. يوحي بعضهم الى بعض، يوحي يلقي ويوسوس. واصل الوحي هو الاشاره السريعه في خفاء، الاشاره السريعه في خفاء، فمعنى يوحي يعني يلقي ويوسوس. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا. ومعنى قوله زخرف القول، زخرف القول هو المزوق من الكلام، كلام المزوق الباطل، والمزوق من الكلام الباطل من القول، زخرف القول يعني المزوق من الكلام الباطل من القول. وأصل الزخرفة الزينة المزوقة، ولذلك منه قيل للذهبي زخرف وزخرفة كما في سورة المخرف الذهب يعني. وقال بعضهم أصل يعني بعض العلماء يرون بعض العلماء اللغة يرون أن أصل الزخرفة هي الزينة، ولأجل ذلك فرجع عليه تسمية الذهبي زخرفة. البعض يقول بل أصل معنى الزخرف هو الذهب، أن المعنى الأصل هو أن الزخرف يعني الذهب، ولما كان الذهب حسنا في الأعين قيل لكل زينة مزخرفة وقد يخط بالباطل، يبقى كل زينة زخرفة وقد يخط الزخرف في الباطل كما في هذه الآية، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فزخرف القول هو القول المموه المزيف ظاهره الباطل باطله، غرورا غرورا يعني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يعني ليغروهم، ليغروهم بهذا الوحي أو غارين إياهم، إما نقول ليغروهم أو غارين إياهم، غرورا يعني لمن يكون هذا الغرور للضعفاء، لأن الله تعالى جعلهم أهل الحجاب، وكذلك الغارين ليقهرهم بمقتضى استعدادهم. وفي الآية دليل على أن عداوة الكفرة للنبي صلى الله عليه وآله للأنبياء عليه الصلاة والسلام بفعل الله سبحانه وتعالى وخلقه، لأن هذا الجعل ما نوع هذا الجعل؟ الجعل نوعين، في جعل شرعي في جعل ايه؟ كوني قدري، ما نوع هذا الجعل؟ نتيجة من قضاء القدر؟ الجعل كوني أم شرعي؟ كوني قدري، هنا جعل كوني قدري، طب واحد يجينا عشان نفهم ونتذكر استعمالا في القرآن الكريم كلمة الجعل بمعنى شرعا. مثلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما شرع عليكم في الدين من حرج، مثلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، يعني ما شرع، واضح؟ لكن هنا الجعل كوني قدري، أنه من قدر الله سبحانه وتعالى وكلماته كونية. قال الفهايني حكمة أن جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي عدوا شرير الإنس والجن كي تظهر الحجج بمجادلتهم وترتفع شبهاتهم، ولئلا يقال إنه شخص ساعده الكل ليأكلوا أموال الناس أو يتواسوا عليهم، لكن ختم الناس عليه كما بين تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني ما فعلوا ذلك، الإشارة إلى معاداة الأنبياء وإيحاء الزخارف، وهو أيضا دليل على المعتزلة، فالله تعالى خالق الشر كما أنه خالق الخير، ولو شاء ربك ما فعلوا، فهذا فرق بلا شك، الذي المحكي في الآية هذا فرق، من الذي شاء أن يقع هذا الشر؟ هو الله سبحانه وتعالى، أنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وقوله تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، تعرض هنا لوصف الربوبية، ولو شاء ربك مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام، فأضاف وقال ربك يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا يعرض عن كمال اللطف في التسليع، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، يعني وما يفترون من الكفر، فسوف يعلمون عاقبة هذا الافتراء. ولا شك أن قوله تعالى ولو شاء ربك خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه كالصريح في أن المراد للكفرة هنا المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب هنا لمين؟ للرسول نفسه، المصداق نفسه يتحدث عن سنة الله في الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه هو كالصريح في أن المراد الكفرة المعاصرون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عطف على قوله غرورا علة ثانية للإيحاء، إذا هذا الإيحاء إيحاء يعني شياطين الإنس والجن بعضهم إلى بعض، الهدف الأول منه هو أن يغر بعضهم بعضا غرورا للضعفاء. ثم عطف سبحانه وتعالى علة ثانية لهذا الإيحاء، يوحي بعضهم إلى بعض الزهد في القول غرورا، ثم عطف فقال: ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا وليقترفوا ما هم مقترفون. أي نعم، ولتطغى إليه، ولتطغى إليه، الهاء تعود إلى زخرف القول، ولتطغى إليه، الهاء هنا تعود إلى زخرف القول، وقيل الهاء تعود إلى الوحي، يوحي بعضهم، أو إلى الغرور، أو للعداوة، لأنها بمعنى التعادي. ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أصل الطغو، الطغو هذا هو المصدر، طغو، أصل الطغو الميل، يقال طغت الشمس والنجوم طغوا، يعني مالت، طغت الشمس أي مالت في الغروب، وطغت الإناء أو طغت الإناء يعني أملته، وأطغيت أطغيت الإناء يعني أملته ليجتمع ما فيه، ليجتمع ما فيه، فتقول أطغيت إلى فلان بمعنى أضغيت، يعني ملت بسمعي نحوه، ملت بسمعي نحوه كي تحسن الإنصاف. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى هنا: ولتطغى إليه، إلى الزخرف أو الباطل أو الوحي أو الغرور أو العداوة، ولتطغى إليه يعني يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول ليغرهم به، ولتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة لمساعدته لهم على أهوائهم، يعني لا يؤمن بالآخرة على الوجه الواجب، على الوجه الواجب من الإيمان به، وليرضوه يعني ليرضوه لأنفسهم بعدما مالت إليه قلوبهم، وليقترفوا ما هم مختلفون، يعني وليجتنبوا بموجب ارتضائهم له ما هم مختلفون، يعني من الآثام ومن القبائح التي لا يليق ذكرها. فكأن القرآن أشار إلى أن هذا الذي يختلفونه أمور قبيحة لا يليق ذكرها، حتى إنه أعرض عن ذكرها وبوها يعني وكان بها بقوله: وليختلفوا ما هم مختلفون، يعني أنهم يختلفون بسبب العقيدة الفاسدة التي دخلت قلوبهم واستوطنت في قلوبهم واستقرت في أسرتهم، تثمر أعمالا قبيحة تصل إلى حد من القبح لا يليق أن نذكرها الآن في هذا السياق. ولذلك قال: وليختلفوا ما هم مختلفون، يعني أشياء لا يليق من القبائح لا يليق ذكرها. والاقتراف بمعنى الاكتساب، الاقتراف بمعنى الاكتساب، يقال خرج يقترف أهله، خرج يقترف أهله، يعني خرج يكتسب.